نقرأ الباب الجديد ولا باقي؟ لنقرأ، اقرأ.
باب الخوف من الشرك.
نعم، انتبه الآن. باب الخوف من الشرك جعله بعد باب تحقيق التوحيد. من أجل إيش؟ الشيخ كتابه هذا قيل ما صنف مثله في بابه، حتى قال بعض علماء الهند يشبه نفس البخاري رحمه الله وجعله في عليين. فانظر المناسبة، قبله تحقيق التوحيد، بعده الخوف من الشرك. يريد أن يذكر أن من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فذكر المقصد وهو تحقيق التوحيد، ثم ذكر إيش بعده؟ الوسيلة. فبدأ بالمقصد قبل إيش؟ وسيلته. فالمقصد أن يحرس العبد نفسه من من الشرك بتخويف نفسه منه بذكر عاقبته ومآل صاحبه، إذ أن الخوف هو فزع القلب وهلعه هربا، ونتاجه الهرب من المخوف منه لطول الأذى به والضرر، سواء كان الأذى يلحق البدن بالألم أو المال أو العرض أو الجاه، فيكون حينئذ خوف طبيعي. فإذا كان لأجل الآخرة والعقوبة في الدنيا فيكون خوف شرعي، ويكون حكمه إما واجب أو مستحب. مستحب إذا كان يدعوه لقيام الليل، أما هو قائم أناء الليل إلى أن قال يحذر الآخرة، هذا خوف من الله مستحب، يخوف نفسه لدرجة أن يقوم الليل. فإذا خوف نفسه حتى لا يزني ولا يشرب الخمر، هذا خوف واجب وأوجب منه وأعظم أن يخوف نفسه من الوقوع في الشرك أو أحد أنواعه حتى لا يخلد في النار. فإذا من أراد أن يخوف نفسه من الشرك معناه يبعد نفسه عنه، يذكر عواقب الشرك بطلب العلم. فأول شيء لتخويف النفس من إيش؟ من الشرك، أن يتفقه في الدين فيتعلم ما الشرك، أنواعه، أنواع التوحيد، ما هي عاقبة صاحبه في الدنيا والآخرة وأحكامه، ويدرس صفة جهنم، وأن المشرك يخلد فيها أبدا، وأن الكافر المشرك يدعو غير الله يضخم ضرسه مثل أحد، ومقعده في النار كما بين مكة والمدينة. فهذه كلها وسائل تعين على تخويف النفس من إيش؟ من الشرك. ومن دلائل الخوف الخوف منه الدعاء، كما فعل إبراهيم، واجنبني وبني أن نعبد. فإذا رأيت الرجل لا يتفقه في التوحيد، يعرف درس التوحيد لا يحضره ولا يسمعه، يهمل، ولا يدعو الله أن يجنن الشرك، ولا يتعرف على الطرق المخوفة من الشرك، معرفة صفة جهنم، ولا يعني يدعو، ولا يصاحب أهل التوحيد والإخلاص إلى آخره، فاعلم أنه مهمل لقلبه، فقد يكون قلبه بوابة قد يدخلها الشرك في أي وقت. فعليه أن يحصن نفسه بهذا الباب، وهو تخويفها من الشرك للحراسة منه. وأصل الخوف يا عباد الله نعمة خلقها الله في قلوبنا، ولاحظ خلقها في كل بهيم، حتى لو كان حشرة ذو روح، حتى الحشرات المستقذرة تجد أنك تريد أن تقتل ذبابة أو تقتل صرصورا مؤذي لك، فتجد أول ما ترفع يديك يحس بالهواء بحسب السمعيات اللي عنده، القدرة التي أعطاها إياها. فأول ما يحس بالخطر تجده وش يسوي؟ يهرب. وخلق الله هذا الخوف في هذه الكائنات لتبقى الحكمة في استبقائها، إذ أنه كما قال عامة من خاف سلم كما يقال. ولنبدأ حينئذ في البيان، نعم، بالأدلة.
وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، وجه الدلالة، وجه الدلالة من هذا الباب، من هذا الحديث أو هذه الآية على الباب، أن هذا الذنب هو الشرك، إذا علم أنه لا يغفر، ومعنى أنه لا يغفر أنه سيخلط صاحبه في النار، وأنه ليس كبقية الذنوب تحت المشيئة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خاف المؤمن الصادق منه ودرس الشرك وابتعد عنه وبعد نفسه عنه لأنه لا يغفر. فجهة حينئذ الشاهد تخويف النفس من هذا الذنب لأنه لا يغفر، ومعنى ذلك أنه سيبقى صاحبه في النار أبد الأبدين عياذا بالله، لا يفتر عنه العذاب. ثم التخويف هنا لا يقع على الشرك الأكبر فقط، حتى الأصغر، لأن هذا المصدر يسمى مؤول، فعل مضارع مسبوق بأن، فيؤول على الإفراد إن الله لا يغفر، أو الإطلاق إن الله لا يغفر شركا أو إشراكا، فيكون المعنى يكون نكرة في سياق نفي تدل على العموم، فيشمل الشرك الأكبر وإيش والأصغر، وهذا مذهب. فذهب بعض العلماء إلى هذا وقالوا أن الشرك الأكبر معلوم أنه غير مغفور لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك الأصغر أيضا لا يغفر لدخوله تحت هذا المسمى. طيب، هل يخلد صاحب النار؟ لا، وإنما تكون الموازنة، فيوضع في الميزان شرك أصغر ويكون شديد، النقص في الإيمان به شديد، وعظيم الذنب الشرك الأصغر، فقد يرجح الحسنات ويدخل العبد النار، لكن هل يدخلها أبد الآبدين؟ نعم، هل يدخلها أبد الآبدين كالشرك الأصغر؟ لا. فيتكون المغفرة يكون بالموازنة. القول الثاني، وظن جنح له السعدي، أن المقصود بالآيات التي في الخلود وحبوط العمل أنها في الأكبر، والأصغر من جملة الكبائر، وذلك لأن الله لما قاله إن الله لا يغفر أن يشرك، قال في آية أخرى مبينا أن الشرك يحبط العمل، وهي قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن معلوم أن ما تفيد العموم، فلو ذهبنا إلى الشرك الأكبر والأصغر لقلنا من أصاب الشرك الأصغر أيضا هنا يحبط عنه كل عمله، فإذا لابد أن يكون الشرك إيش؟ الأكبر، فيكون في ذا وذا معناه الشرك الأكبر. ولكن حسبك بذنب اختلف فيه العلماء، هل يغفر أو لا يغفر إلا بالموازنة، أن تبتعد عنه وتخوف نفسك منها ولا؟ أي نعم، فينبغي تخوف نفسك من حلف بغير الله وشرك الأصغر، أن تقول مطرنا بنوع كذا وتقصد أن الله جعله سبب هذا أصغر، فإذا قلت مطرنا استقلالا بنوع كذا صار أكبر، فتخوف نفسك حينئذ من الشرك الأكبر والأصغر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذنوب الأخرى دون الشرك الأكبر تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحبها وإن شاء غفر له. الخوارج يخالفون هذه الآية ولا يقولون بها كما يقول أهل السنة بإجماع، يقولون بل حتى الكبائر كالزنا لا يغفرها الله، وهذا باطل، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالاقتتال من الكبائر، ليس من حمل علينا السلاح فليس منا، ومع ذلك وصفهم بوصف الإيمان، نعم بوصف الإيمان، وأمر النبي بالصلاة على الزانية، فلو كانت كفرت بالزنا إيش إيه، لكن لو قالوا لكنها إيش لكنها تابت يقال حينئذ فأين تذهبون من قول الحي القيوم إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبالاتفاق معصية الزنا لا تسمى لا شرك أكبر ولا شرك إيش أصغر. نعم بعض العلماء يطلق نوع شرك، لكن الشرك الأصغر معلوم ما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبر كالحلف بغير الله، طيب فهو تحت المشيئة، وهذا فيه أن هناك ذنوب أن بقية الذنوب دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، فحينئذ لا يجوز أن تجزم لأحد مات على القبلة بجنة ولا نار، ترجو للمحسن وتخاف على المسيء، مهما أساء أمامك لا تقول هو في النار، لأنه قد يكون مما شاء الله أن يغفر له كتلك المومس التي سقط كلبا، من كان ينظر إليها وهي تفعل وتفعل وتفعل قال هي الآن ماتت في النار، لكن الله غفر لها بسقط ذاك الكلب، فقد يكون عنده حسنة فعلها في حياته جعلته مغفورا له، أو صلى عليه بعض الصالحين صلاة الجنازة مما يستجاب دعاؤه فدعا له فنجا، فلا تجزم لأحد بجنة ولا نار، كما قال صاحب الطحاوية تخاف على المسيء ترجو للمحسن وتخاف على المسيء، إلا من عينه النبي كما عين صاحب الشملة قالوا هو في الجنة، أو كما قالوا قال لا تزال شملته التي غلها تحترق عليه عياذا بالله، شوف هذا أظهر عمل صالح وقال النبي وين في النار، والمومس من راقبها وماتت قال إيش هي في النار، وإذا بها فعلت فعلا نعم شاء الله بعد ذلك أن يغفر لها ويجعلها في الجنة، لأن معها أصل التوحيد، معها أصل التوحيد، وهذا المعنى يجاهد الشيطان أن يغيبه عن عقول الناس لكي يغلو في أهل المعاصي كما يقولون فيهم كالكفار. قال ابن تيمية معاملة صاحب المعصية الموحد لله كمعاملة الكافر غلو، والله يقول يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، فلا يحل معاملة صاحب المعصية كإيش معاملة الكفار، وصاحب البدعة أشد من صاحب المعصية، واستدل العلماء بين الأمراء الذين يقع منهم معاصي أمر بطاعتهم وترك الخروج عليهم، والخوارج هم أعبد الناس سماهم النبي كلاب النار وأمر بقتلهم، فدل على أن البدع أشد من إيش من المعاصي، كما قال الفضيل البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع يتوب، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. نعم اقرأ.
قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم وجه الدلالة على كون على الخوف من الشرك أن إبراهيم الذي كان محققا للتوحيد حتى الله سماه أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، خاف على نفسه من الشرك وعلى بنيه، فمن كان دونه من باب أولى أن يخاف، ومن دلائل خوفه أنه دعا الله أن يجنبه. إذن لا يحل الإنسان أن يأمن على نفسه الشرك كما يفعل البعض من الجهلة، آمن على نفسه يقول عارف الأصنام وعارف الأوثان ما يمكن أشرك. قال محمد أو إبراهيم التيمي قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وقال ابن سيرين وغيره لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف منه إلا مؤمن. فلا ينبغي الإنسان أن يتهاون بأمر الشرك ويقول لن أشرك ويتهاون ولا يخوف نفسه. من تحقيق التوحيد أن تخاف من الشرك وتدعو مثل إبراهيم، فهذا فيه أن من تحقيق التوحيد من حققه دعا الله أن يجنبنه الشرك، وفيه الخوف من الشرك أن يقع فيه العبد، لأن إبراهيم دعا فلا يأمن أحد البلاء بعد إبراهيم. ثم الذي دعا هو أن يجنبنه الشرك وعبادة الأصنام وهو أمر ظاهر، نعم، فكيف بالخفي من الشرك الرياء؟ فهذا أدعى لأن تخاف منه كما ذكره بعده، فقال اقرأ.
وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
نعم، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وجه الدلالة أن النبي جعل أخوف ما يخاف علينا الشرك الأصغر الرياء، بل أنه في حديث آخر خرج عليهم وهم يذكرون الدجال. تعرفون الدجال عظيمة شديدة، فما من نبي إلا أنذر قومه من الدجال، إلا أن النبي ذكر فيه وصفا لم يذكره من قبله من الأنبياء أنه أعور وأن الله ليس بأعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا نعم، فيشير للسماء فتمطر وإلى الأرض الخريبة فتخرج إيش كنوزها وتتبعه، ويقسم رجل أو فتى نصفين ويمشي من بينه ويرجعه، ويحيي في ظاهر الأمر لأعرابي أبويه وإنما يتمثل بشيطان، فتنة عظيمة، ولذلك يتبعه كثير من الناس ويدعي الإلهية ويدعي أنه رب. فلما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف علي، بفتنة يعني أخوف عليكم من الدجال ما هو عندي، ثم ذكر الرياء أن يقوم الرجل فيزين صلاته، لأن النفس مطبوعة على محبة تمدح، فالشيطان يحرك هذا ويضخم في النفس حتى يولد الرياء ويقول ينظر إليك فلان حتى يمدحك، لأن النفس مفطورة على محب الثناء فيستغل ذلك الشيطان. كما قال ابن القيم رحمه الله إن الشيطان يأتي الإنسان من جهة ما يحب ولا يأمره بالمعصية مباشرة، فما قال لآدم كل من الشجرة لو قال لعصاه، لكن قال هل أدلكما أتاه مما يحبه الخلود في الجنة، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأمرهما أن يأكلا من الشجرة ونا وقاسمهما أقسم إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور وأكلا من الشجرة إلى أن بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة، حينئذ أتاب آدم فقال إيش، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما هي؟ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأتى الشيطان آدم من جهة لا يحبه وهي خلود في الجنة، قال تريد أن تخلد كذا، تريد أن يثني عليك الناس أحسن شيء، الناس يحبون الدين ويحبون الخشوع في الصلاة ويحبون القتل في سبيل الله شهيدا ويحبون من ينفق، فهي أبرز لهم أنك تفعل وتفعل، يحبون العلم ويقدرون أصحابه إلى آخره، فيأتيك من هذا الوجه ويقول لك أظهر هذا فإنهم سيكرموك ويدعو لك ويثنوا عليك إلى آخره. فاحذر من شبكة الشيطان. والرياء مشتق من الرؤية، وهو إظهار العمل الصالح بالقول أو الفعل للناس بغية أن يثنوا عليه، وهو يفترق بين التسميع، وفي كلاهما مذموم، فقد قال النبي من راء يرائي الله به، من سمع يسمع الله به، فالتسميع يتخلق بالسماع، أن يسمع الناس فضائله ويسمع الناس ما يقبل عليه من عبادة كالحج ويسمع، فالله يجعله حينئذ عقوبة له حديث المجالس، يريد منهم أن يثنوا عليه يعكف الله ألسنتهم عليه ويذمونه ويبتعدون عنه، لأنه أراد تسميع الناس عياذا بالله. وكذا من يرائي الله به، لكن هذا مشتق من الرؤية وذاك من السمع. وعلاج الرياء كما قال النووي أن يعتقد أنه لا يضر ولا ينفع حقيقة إلا الله، وعلاجه أن يسأل نفسه إذا أقبل العمل ماذا تريد منه، فيخلص قبل العمل أثناء العمل وبعد العمل، أما بعد العمل فالأمر أسهل مما أثناءه العمل أو قبل العمل، فإذا سجل له العمل الصالح فإذا حدث به فيصعب أن نقول أنه بالتحديث به إيش سيمحى لأنه سجل له، لكن قيل قد ينقص أجره، ينقص أجره أن يقول لقد فعلت وقد فعلت، فعلى المسلم أن يجعل أعماله في ديوان السر ويحافظ عليها، ولا ينقص أجرها بالتحديث عنها يطلب الثناء من الناس، يجعلها كاملة يطلب الثناء من الله. والله يبكت المرائين يوم القيامة فيقول لهم يقول اذهبوا فاطلبوا ثوابكم ممن كنتم تراؤون، يعني من أجلهم اطلبوا الثواب، عندهم جنة؟ ما عندهم جنة، نعم ما استفدت شيء يعني، إذن أطلب من الله لأن عنده الجنة وعنده راحة البال سبحانه، وهو الذي يسعد ويشقي ويرفع ويخفض ويعز ويذل ويعطي ويمنع، فإذا اعتقد ذلك وأنه الضار والنافع حقيقة هو، فإن ذلك كما قال النووي يساهم في علاج العبد، وأن ألسنة الناس لا تحرك بالثناء عليك أصلا لا بإذن الله، فإذا أسخط الله انقلب ثناؤهم سخطة عليك، فخف الله ولا تعمل إلا له، وتمنى في نفسك أن تكون هذه العبادة لا يطلع عليها أحد، لا قبل العمل ولا أثناء العمل ولا بعد العمل، تبقى في ديوان السر فيبارك لك الله لك فيها. وقال ابن الجوزي لو أن رجلا عبد الله في صخرة صماء أخلص له لأخرج الله عمله سبحانه وتعالى. وجه التخويف من مات وهو يدعو قال نعم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقال فوجه الدلالة قلنا خوف النبي من الشرك على الأمة، وهو مطابق للترجمة أو مطابق للباب. وعن اقرأ
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري.
وجه الدلالة التخويف من الشرك وأن صاحبه إيش يستحق دخول النار، أنه يدخل النار، وهذا الاستحقاق ليس تحت المشيئة. وفيه رد على المشركين المعاصرين القائلين إن قولكم أيها الوهابية يسمون أهل التوحيد وهابية، إن قولكم أننا مشركون مع كون نصلي ونقول لا إله إلا الله ظلم، فإننا ندعو أولياء لهم جاه عند الله. أما كفار قريش يدعون أصنام اللات والعزة، ونحن نؤمن بالبعث ونؤمن بالنبي ونؤمن بالجنة ونؤمن بالنار ونكفر باللات والعزة، فكيف تساوون بهم؟ فنقول لهم قد قال النبي من مات وهو من لقي الله لا يشرك به شيئا، شيئا نكر في سياق نفي فتدل على العموم، فأنتم دعوتم أوثان، لا فرق بينكم مع الدعاء. الأصنام، الصنم موجود على صورة، والوثن كل معبود على صورة وغير صورة. طيب، فأنتم حينئذ مثلهم، لا فرق، لأجل هذا الحديث. وبمثل هذا وبمثل هذا الحجاج حاجهم شيخ الإسلام محمد الوهاب في كتاب كشف الشبهات فرحمه الله وغفر له. ومن مات ولقيه يشرك به شيئا، شيئا يدخل فيه الضريح الصالح، فيدخل فيه الملك المقرب والنبي المرسل والحجر والشجر والوثن والصنم، كل ذلك يدخل في قوله شيئا. آخر حديث أو مسائل.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، إذا دخل الجنة إذا اجتنب الموانع فيدخلها مع أول الداخلين، أما إذا فعل الموانع كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين فقد لا يدخلها أول الداخلين إذا شاء رب العالمين، أو يغفر له فيدخلها مع أول الداخلين كما مضى في حديث المومس وغير ذلك. طيب، ودخول النار من المشرك على قسمين، قسم أمدي وقسم أبدي، قسم تأميدي وقسم تأبيدي. أما الأمدي كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، وكقوله لعن الله شارب الخمر، هذا أو النصوص جاء في دخول النار وهي معروفة، فهذا إلى أمد لو شاء الله أو يشاء أن يغفر له بحسنات أو باستغفار ودعاء أو مصائب أصابته في الدنيا كفرت عنه أو حسنات كثيرة فعلها فكفرت عنه إلى آخره. أبدي وهو المشرك شرك أكبر فيخلد في النار أبدا لقوله تعالى كقوله تعالى إيش في الخلود، هذا الله لا يغفر لكن في الخلود، هذا في 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 القتل، أما في الخلود بالشرك. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اقرأ المسائل.
قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك.
نعم، الخوف من الشرك وهذا ظاهر بالأدلة ذكرناها. نعم.
الثانية أن الرياء من الشرك.
نعم، الرياء من الشرك، لقوله الشرك الأصغر، والشرك الأصغر والرياء أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك. والمرائي ليس فقط يحبط الله عمله لقول النبي تركته وشركه من عمل عملا عن الله، بل يعذب على ذلك لحديث أول من سعر بهم النار ثلاث، فدل أنه يحبط عمل المرائي ويعذب عذاب ربما أشد من الزاني، لأن أول من سعر بهم النار رجل طلب العلم لغير الله ليقال عالم، فدل أنه قد يعذب أشد من الزاني. نعم.
الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
من الشرك الأصغر لأنه سماه شرك ولم يكن أكبر، لأن المرائي ما عبد من يرائيه وسجد له وعبده، وإنما كان العمل أصل لله وفعله ليراه الناس لم يعبدهم، لو عبدهم لكان أكبر. رياء المنافقين أكبر لأنه الرياء كان في أصل التوحيد. نعم.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم، لأن الصالح الشيطان يزين له الرياء، يفسد عليه العمل. نعم.
الخامسة قرب الجنة والنار.
نعم.
السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد.
نعم.
السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
نعم، واضح.
الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم، إذا كان إبراهيم خاف عن نفسه عبادة الأصنام وقد حقق التوحيد فكيف من دونه؟ باب أولى، فلابد تدعو أنت، قل اللهم جنبني أن أعبد الأصنام مثل إبراهيم. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، هل تأسيت إبراهيم فصرت تدعو بهذا الدعاء؟ إذا كنت غافل من الليل يدعو ربي جنبني وبني أن أعبد الأصنام.
التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس.
أي نعم، هذا يدل أن أكثر، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون، فأكثر الناس يشركون في الإلهية ها أكثر الناس. نعم.
العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري،
لأنها إثبات ونفي، إثبات ونفي. نعم. وقال واجنبني أن نعبد، يعني جعلني في جنب وعيات الأصناف في جنب، هي تضمن ترك الذرائع للشرك الأكبر، مثل أن يصلي في مسجد فيه قبر، مثل أن يدعو عند مسجد فيه قبر، يجتنب هذا كله تبرك. نعم.
الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
نعم، دخل الجنة من سلم من الشرك. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله إخواننا، إن شاء الله إخواننا لهم تابعين مسجد أحمد غدا بعد الفجر في شرح مسجد أحمد في مسجد بلال، والإخوان الباقون أيضا الأسبوع القادم في التوحيد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.